ذي الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله عز وجل وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله مع إخوتي وأخواتي أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا فإننا الضعفاء إلى حوله وقوته فهو القوي المتين، ونصلي ونسلم جميعا على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ونسأل الله ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من شرف الصلاة والسلام عليه، ولا يحرمنا كذلك، وألا يحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأل الله تبارك اسمه أن يشمل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم يا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تلحقنا بهذه الصفوة الطيبة الطاهرة الكريمة، ألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يسر الله عز وجل لنا أمر العمرة في رمضان الماضي، ونسأل الله مخلصين أن يتقبل منا ومنكم ومن كل من قصد البيت الحرام. وأتيح لنا أن نتحدث مع المعتمرين ومع المعتمرات من أخواتنا اللواتي كنا يتقدمن إلينا من حين لآخر بأسئلة متعلقة بأمور الدين. المهم، علمت من كثيرين من إخواننا وكثيرات من أخواتنا أنهم في السنوات العشر الأخيرة قد أدى كل منهم مثلا 3 عمرات و4 عمرات وأكثر من ذلك، وأن الأمر فيما بينهم يتفقون عليه طوال العام، سنسافر مع شركة كذا، وإن شاء الله سيكون معنا فلان أو علان، وهم على تواصل طوال العام، وأمر العمرة يشغلهم ويتهيئون ويستعدون، بل إنهم فيما بينهم مشتاقون لأدائها، ومشتاقون كذلك لأيام تعودوا على تمضيتها في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة في البيت الله الحرام وفي المسجد النبوي المبارك، وعلاقات أخوية كريمة تربط بين هؤلاء وهؤلاء من إخواننا ومن أخواتنا، وتأتي الساعة وتحين الساعة لأداء عمرة رمضان ثم يعني ينتهون من أعمال العمرة ويعودون إلى ديارهم، ومن ثم يبدأ الاستعداد لعمرة جديدة. طيب، كل هذا جميل بلا شك، وأمر العمرة عظيم، أسأل الله العظيم ألا يحرم منها أبدا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي. فقد روى البخاري ومسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم أمين. اللهم أكرمنا وامن علينا يا رب العالمين، وأكرم كل مشتاق للحج والعمرة، وكل مشتاق إلى البيت الحرام، وكل مشتاق للسلام على سيد الأنام في صلى الله عليه وسلم في مسجده المبارك بمدينته المباركة. جميل، نعم قلنا جميل، بل اسمعوا ما رواه سيدنا عبد الله ابن مسعود، ورواه الترمذي والنسائي أيضا عليهما رحمة الله، وعلى الصحابي الجليل رضوان الله عز وجل. قال: تابعوا النبي عليه الصلاة والسلام بين الحج والعمرة، أي والوا بينهما، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر، الذنوب والفقر، كما ينفي الكير كير الحداد خبث الحديد والذهب والفضة. نعم، ينفيان الذنوب والفقر، يعني وسيلة مغفرة ووسيلة غنى ويسار. يغفر الله تبارك وتعالى بالحج والعمرة لمن أداهما لوجه الله بالمال الحلال، ويزيد ربنا الكريم من فضله وكرمه كل من أدى الحج والعمرة طاعة لله رب العالمين، يزيده غنى ومالا ويسارا. إذن أمر العمرة أمر عظيم، وهي عند بعض الأئمة واجبة، وعند جمهور الفقهاء هي سنة مؤكدة من سنن الإسلام العظيم. لكني أود من خلال هذه المقدمة أن أقول لإخوتي وأخواتي: أديتم العمرة 4 مرات، 5 مرات، 6 مرات متواليات، ولم يفكر أحدكم ولم تفكر إحدى كنا في أداء ركن الإسلام الخامس في أداء الحج. العجيب أنني وجدت كثيرين منهم ليسوا مشغولين بأداء فريضة الحج. الله العظيم، أقولها لله عز وجل بكامل الإخلاص، وكما استمعت إلى إخوتي وأخواتي وجدت هؤلاء الحريصين على أداء العمرة سنويا، وجدتهم غير مشغولين بأداء الحج. أيها السادة الكرام، وأرجو من إخوتي وأخواتي الذين على علم بشريعة الله عز وجل ويعرفون جيدا منزلة فريضة الحج ومنزلة ركن الحج العظيم، أرجو منهم أن ينصحوا لهؤلاء وهؤلاء لوجه الله تبارك وتعالى أن يشغلوا أنفسهم بأداء هذه الفريضة وبأداء هذا الركن العظيم الذي لا يكتمل بناء الإسلام إلا به. يعني ليس معنا إلا مصاريف العمرة، لا مانع أن ندخر نفقات العمرة هذا العام إلى أن يحين العام القادم إن شاء الله، ونضم نفقة العمرة التي ادخرناها إلى ما يمن به ربنا علينا في العام القادم، سنجد مبلغا طيبا كافيا لأداء فريضة الحج. أي والله، أي والله، بل أقول ما عليكم أيها المهتمون أيها الراغبون في أداء هذه الفريضة أيها المشتاقون للوقوف بعرفات والمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى وطواف الإفاضة والسعي، أيها المشتاقون لأداء فريضة الحج، بقدر انشغالكم بهذه الفريضة، بقدر دعائكم لله تبارك وتعالى ليل نهار أن ييسر الله الحج لكم، بقدر ذلك يكون التوفيق إن شاء الله ويتحقق لكم الأمل العظيم بإذن الله، وتكملون أركان الإسلام إن شاء الله. نعم، لقد تعجبت، والله تعجبت، فلانة أدت 5 عمرات أو 6 عمرات، ما شاء الله، هذا جميل، والله أقول بأنه جميل، وهل هناك قول سوى ذلك؟ ولكن الأجمل، الأجمل أن نؤدي فريضة الحج أيضا، وأن نهتم بها وأن ننشغل بها. العجيب أنني لم أجد لدى كثيرين وكثيرات لم أجد لديهم الاهتمام والانشغال بفريضة الحج. سبحان الله، يتحدثون في أمر العمرة ولا يذكرون فريضة الحج. عمرة رمضان طول السنة، عمرة رمضان، عمرة رمضان، الكلام في عمرة رمضان، والحمد لله أصبحت الآن أملك نفقات العمرة، هذا الذي يشغلهم طوال العام، ويشغلهم كذلك أن يلتقوا كما تعودوا في بيت الله الحرام وفي المدينة المنورة في المسجد النبوي المبارك، وقد تعودوا على ذلك وهكذا وفقط. لا، بالله عليكم، وأخص إخواني من السادة الدعاة ومن الإخوة العلماء ومن هم على علم بالدين، أسألهم وأرجوهم أن ينوروا، أن ينوروا عقول الغافلين عن أداء فريضة الحج وركن الحج الذي لا يكتمل بناء الإسلام العظيم إلا به وبالأركان الخمسة. نعم، ذات مرة سألتني سيدة منذ 4 أعوام تقريبا، معي يعني معي مبلغ لا أذكر بالضبط لكنه فوق العشرين ألفا وأنا الآن أفكر في أداء العمرة. قلت على بركة الله، لكن ما رأيك لو انتظرت هذا العام وسيأتي العام القادم إن شاء الله في مثل هذا الموعد وسيكون 20,000 ستكون هذه 30 بل 35 وربما ستكون 40 بإذن الله في العام القادم، وعندها تفوزين يا آمة الله بالحج وبالعمرة معا بإذن الله رب العالمين. اقترحت عليها ذلك وانشرح صدرها لذلك، لكن علمت بعد فترة بأنها سافرت بما كان معها من المال فأنفقته في العمرة ولم تستفد من نصيحتي لها. وكأنهم يذهبون إلى العمرة على يعني لأنهم تعودوا كما قلت على تمضية العشر الأواخر من رمضان، فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم أن تتخيلوا حجم الأجر والثواب الذي ينتظر من أدى العمرة في رمضان. هنيئا له هنيئا له، ولكن كل الذي أرجوه يرحمكم الله أن تفكروا بل وأن تنشغلوا بل وأن تستعدوا، نعم، وعليكم أن تلحوا على رب العالمين تبارك وتعالى أيا كان وضعكم المادي. استعد بجدية وسل الله تبارك وتعالى ولا تمل من الدعاء ليل نهار أن ييسر لك الحج والعمرة، وأبشر بإذن الله أبشر بإذن الله سيرزقك من حيث لا تحتسب ومن طوق لم تدر بخاطرك مطلقا. نعم، إنه رب العالمين، إنه رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون، وخزائنه لا تنضب أبدا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبهذه المناسبة أود أن أبين لإخوتي جميعا ولهذه الطائفة الكريمة من إخوتي وأخواتي ممن يحرصون على أداء العمرة فقط، أود أن أستغل هذا اللقاء في بيان منزلة هذه الفريضة العظيمة، أعني فريضة الحج. وفيها يقول رب العزة عز وجل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، لله على الناس لرب العالمين تبارك وتعالى في ذمة الناس وفي رقبة الناس، والناس المستطيعون القادرون مدينون لله رب العالمين بأداء هذه الفريضة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وسنعود بعد هذه الاستراحة لنكمل حديثنا إن شاء الله، فتابعونا وانتظرونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسأله مخلصين أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. أحبتي، أتواصل مع حضراتكم لبيان منزلة فريضة الحج. قدمنا لكم ما ورد أو شيئا مما ورد في عظمة ومنزلة فريضة الحج في القرآن الكريم، فاسمعوا من الهدي النبوي المبارك ما يكشف عن منزلة هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج. يروي الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وعن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم أي؟ قال: الحج المبرور. والحج المبرور كما يفسره العلماء والسابقون، أو كما قال الحسن، أن يعود الرجل أي من حجه راغبا في الآخرة زاهدا في الدنيا. وقال غيره: الحج المبرور هو إطعام الطعام ولين الكلام، يعني كان الحج الذي أدى الفريضة كان حريصا على إطعام الطعام وعلى أن يلين لإخوانه الحجاج الكلام وأن يحسن الحديث معهم متجنبا الخصومات والجدال العقيم الذي لا فائدة ترجى منهم. والحديث المشهور كلكم تحفظونه: من حج، رواه البخاري، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي ذهب من ذنوبه، تخلص من ذنوبه وآثامه تماما وغفر الله له، فعاد كيوم ولدته أمه. ما شاء الله، ما شاء الله. هنيئا، هنيئا لمن أدى تلك الفريضة لله رب العالمين من المال الحلال الطيب، لأنه عالم بأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويروي أبو هريرة، واللفظ للإمام مسلم، أن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الحاج بالنفقة الطيبة ووضع رجله في الغرز، أي في المكان المعد ليضع قدمه فيه ليعلو ظهر الناقة، ووضع رجله في الغرز ونادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من قبل السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مأجور غير مأزور. وإذا خرج الحاج بالنفقة الخبيثة ووضع رجله في الغرز ونادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من قبل السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. أعاذنا الله وإياكم. لهذا أقول لأحبتي في الله: احرصوا رحمكم الله أن تكون نفقة الحج ونفقة العمرة طيبة تماما، لا يخالطها، أي لا يخالط تلك النفقة شيء من الحرام، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل تعلمون أيها الأحباب أن الحج نوع من الجهاد؟ نعم والله، فقد ذهب رجل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني ضعيف جبان، يعني ليس لي في مسائل السيوف والمعارك ودخول ساحات القتال على ظهور الخيل. فقال عليه الصلاة والسلام للرجل: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، يعني لا سهم ولا سيف ولا رمح، هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. وقال أيضا فيما رواه الحسن بن علي: جهاد عليهما رضوان الله، جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج. بل روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن كل أمهات المؤمنين، اللهم آمين، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو روى سيدنا ابن عم رسول الله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهذا وارد عند البخاري وعند مسلم أيضا عليهما رحمة الله، روى حديثين اثنين بألفاظ ومعان متقاربة. قالت عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكنا أفضل الجهاد الحج. وفي الحديث الثاني الذي يقارب الحديث الأول في معناه وفي ألفاظه كذلك، قالت: يا رسول الله، أفلا نغزو ونجاهد معكم؟ فكان رد الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: لكنا أجمل الجهاد وأحسنه الحج، حج مبرور. تقول عائشة رضي الله عنها: فما أدع الحج بعد ذلك، بعد إذ علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت، أو بعد إذ علمت ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، الحج جهاد. نعم الحج جهاد، والذين أدوا الفريضة، فريضة الحج، يعلمون الجهود العظيمة التي يبذلها حجاج بيت الله الحرام وما يلقونه هناك من الأمور أو المواقف الشاقة التي تحتاج إلى الصبر وتحتاج إلى الأمانة وإلى الضمير الحي اليقظ. نعم هو جهاد في سبيل الله. سيدنا عمرو ابن العاص رضي الله عنه وعن كل صحابة رسول الله عليه صلوات الله وسلامه وعلى عمرو والصحابة رضوان الله عز وجل، يقول: لما وضع الله الإسلام في قلبي ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما شرح الله صدري للإسلام توجهت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، توجهت إليه في المدينة لأنه أسلم على ما أظن في العام السابع من الهجرة، وأسلم مع خالد بن الوليد في ذات التوقيت رضي الله عن خالد وعن كل الصحابة. فقلت: يا رسول الله، امدد يدك أو ابسط يدك فلأبايعك. يعني طلب عمرو ابن العاص من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبسط يده ليصافحه عمرو ابن العاص وليبايعه على الإسلام وليعلن إسلامه. يقول: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط أن يغفر لي. عمرو بن العاص يشترط قبل أن يعلن إسلامه على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تغفر له ذنوبه. والله ما ضاق بها رسول الله، وما أوقع الصحابي في الحرج، بل قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. والحديث عند الإمام مسلم عليه رحمة الله عز وجل. الحج يهدم ويمحو كل الذنوب والمعاصي، والهجرة إلى المدينة المنورة وقبل فتح مكة أيضا تمحو وتزيل كل ما قبلها من المعاصي والأثام، والإسلام كذلك يهدم ما قبله. نعم، والحجاج والعمار وفد الله عز وجل، كما جاء في الحديث النبوي الذي رواه الإمام النسائي والترمذي، قال: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. ويا أيها السادة الكرام، النفقة في الحج كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما روى بريدة، النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم 700 ضعف. سبحان الله. نعم والله، نعم والله، الدرهم 700 ضعف. وعن ابن جريج عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يعظم من شأن بيت الله سيدنا رسول الله، وكما روى جابر يعظم من شأن بيت الله الحرام، فيقول: هذا البيت دعامة الإسلام، دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت، أي يقصده ويتوجه إليه، يريده، يؤم هذا البيت حاجا أو معتمرا، كان مضمونا على الله عز وجل إن قبضه، أي إن مات هناك، أن يدخله الجنة، وإن رده، أي رده الله إلى أهله وبلده، أن يرده بأجر وغنيمة. فهنيئا لكم. أقول هذا الكلام وأبلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال في الحج وأبلغكم ما ورد في القرآن الكريم عن هذه الفريضة العظيمة حتى تفكروا جيدا في أداء هذا الركن الخامس الذي فرضه الله في العمر مرة واحدة. قال أبو هريرة أو روى أبو هريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أيها الناس إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ أي نؤدي فريضة الحج في كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وكرر الرجل سؤاله ثلاث مرات، وبعد الثالثة قال الحبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه: لو قلت نعم لوجبت، وما استطعتم، دعوني ما تركتكم، فإنه أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ذروني ما تركتكم، فإن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فدعوه. في الحقيقة هناك قضايا وأحكام فقهية تتعلق بالحج، وبإذن الله تبارك وتعالى سيتناولها إخواننا العلماء من علماء قناة الرحمة الفضائية في الفترة القادمة، وسيفصلون القول فيها على نحو يسركم ويسعدكم ويرغبكم في أداء الركن الخامس، ركن الحج، فريضة الحج. أسأل الله العظيم في نهاية هذا اللقاء أن ييسر الحج والعمرة لكل مسلم ولكل مسلمة. اللهم يسر لنا ولهم أداء فريضة الحج وأداء العمرة كذلك بالنفقة الطيبة الحلال، ومتع يا رب كل إخواننا، متع كل إخواننا بصحة وعافية تمكنهم من أداء الفريضة ومن أداء العمرة على الوجه الأتم الأكمل. ويا رب لا تحرم كل مشتاق للصلاة إلى جوار الكعبة المشرفة وللطواف حول الكعبة المشرفة، لا تحرم كل مشتاق إلى الحضرة النبوية في بيت في المسجد النبوي المبارك للسلام على سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. متع إخواننا المسلمين وأخواتنا المسلمات بشرف الحج وبشرف العمرة، وتقبل منا ومنهم، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الأسرة في ظل الإسلام.